إصحاح 2 كلمنا عن الأنبياء الكاذبة، لأن الكنيسة في الوقت ده كانت مجربة ببعض المعلمين الكذبة اللي بيدعوا ان هم ناس صادقين وتبع الكنيسة، وكان تعليمهم ينصب في نقطتين: الأولى التشكيك في المسيح له المجد كإله، والثانية التشكيك في الطريق الروحي. فكانوا بيزقوا الناس على سكة الإباحية والخطية والشهوات بادعاءات كاذبة يعني، وهم بيدعوا ان ده طريق مظبوط. فاستدل من العهد القديم بكذا قصة تؤكد ان كان في انبياء كذبة في كل جيل، وان ربنا بيتعامل مع التعليم المنحرف بشدة وبيحاسبهم، لان ده بيأذي الكنيسة كلها. إصحاح 3 قال لنا ان بعضهم هيسأل ويقول باستنكار واستهزاء: أين هو موعد مجيئه؟ هيقولوا لكم فين المسيح اللي قلته جاي. وقال أنه ده يخفى عليهم بإرادتهم، أنه العالم ده اتعمل بكلمة من ربنا وهينتهي في كلمة من ربنا، والعالم اتعمل من مية وانتهى قبل كده بمية، فمأمورية نهايته دي مش مأمورية صعبة. في نفس الوقت يوم واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. إذن مش معنى أنه فات مئات وآلاف السنين بعد المسيح يبقى ربنا خلف وعده أنه جاي. لا، هو جاي برضه زي ما قال جاي، وهو ما تأخرش، وتأخر في عرفنا احنا الزمني، لكن هو من ناحيته هو بحساباته هو ما يعتبرش تأخر. أظن ختمنا عند الحتة دي، مش كده؟ ناخد عدد 9: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ. يعني بعض المستهترين بدل ما يقولوا ربنا كذاب في وعوده قالوها بطريقة يعني أخف، قالوا ربنا بطيء في وعوده. فقال لهم: لا كذاب في وعوده ولا حتى بطيء في وعوده كما يزعم قوم التباطؤ. يعني ده زعم منهم ان هو بطيء، هو مش بطيء ولا حاجة، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. الحتة دي مهمة. معنى كده كل يوم في عمر البشرية زيادة علامة رحمة من ربنا. يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يبقى كل يوم البشرية بتاخده في عمرها فرصة رجوع ناس. فبدل ما نقول له: يا رب أنت وعدت أنك جاي وما جيتش، نقول له: يا رب نشكرك لأنك اتأخرت وما جيتش لأن لسه في ناس ما تبيتش. هذه الفكر المسيحي المعتدل، أن احنا نرى في استمرار الحياة على الأرض بالرغم من الشر اللي فيها ومن قسوة الإنسان علامة رحمة من ربنا. يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد أو أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. برضو الفكرة دي مهمة، يقبل الجميع إلى التوبة، حتى الملحدين حتى الملحدين، حتى غير المسيحيين غير المسيحيين، حتى الإباحيين والمستهترين والمدمنين والمسجونين وكل الفئات اللي الناس تعتبرها يعني عبء على المجتمعات الدينية. الحقيقة ربنا ملوش منهم غير غرض واحد بس: لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. من هنا لازم دي تبقى رسالتنا احنا كمان، إن كان ربنا بيأجل مجيئه عشان الكل يتوب يبقى احنا بالأولى لازم نتوب. وفي نفس الوقت لازم نتوب وتبقى رسالتنا نشجع كل الناس تتوب، كأننا بالتوبة توبتنا وتوبة الآخرين بنستعجل مجيء ربنا. عاوزين ربنا يجي بسرعة ونملك معاه ويبقى لنا نصيب في السماء، تعالوا نتوب ونشجع كل الناس تتوب. خلاص هو لو لقى الناس كلها بتتوب هيجي على طول، لأنه وعد أنه جاي وكان الناس فاكراه وعده قريب جدا، لكن عمال يأجل فيه عمال يأجل فيه لأنه لا يشاء أن يهلك أحد. ولكن سيأتي يعني مهما تأخر سيأتي، مهما تأخر سيأتي، لأن الناس بتصور أنه يمكن الكلام مش دقيق، لا هو لازم يجي. وسيأتي كلص في الليل يوم الرب، برضو بتحسب خطة ربنا، يوم ما يجي ربنا هيجي كلص، لأن المسيح قال كده أنا آتي كلص. والحرامي لما بيجي عمره ما بيدي معاد، ما بيديش معاد، لكن إذا كان واحد متوقع أنه هيتسرق لازم يسهر، اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. سيأتي كلص. عشان كده اللي يقول أنه الموت جاله فجأة بيعتبروه في السماء إنسان مش حكيم. لسه قالي كلمة المار إسحاق واحد من القديسين الكبار، يقول الإنسان الحكيم يتوقع النهاية في كل لحظة، ما يستغربش أبدا أن تجيله لحظة يقولوا له خلاص كده حسابك اتقفل، يلا تعال أقف قدام ربنا، ما يستغربهاش لأنه في كل لحظة متوقعة. أما الجاهل يقول لهم استنى مش وقت، أنا صغير، أنا ما كنتش عيان، أنا ما كنتش متوقع، أنا ورايا لسه حاجات أعملها، أنا كل ده يقولوا له لا أنت مش حكيم، أنت لو حكيم كنت تتوقع النهاية في أي لحظة. سيأتي كلص يوم الرب. لكن تلاحظوا ان ربنا يسوع لما كلمنا عن مجيئه قال انه يجي كلص، وفي مرات قال سيأتي كعريس، وشبه السهر في الحالة دي بانتظار العروس لعرسها. الكنيسة اليقظة والشعب اللي بيحب ربنا واللي مستني مجيئه يأتي المسيح كعريس لعرسته، فيأتي بزفة وبفرح. أما الشعب الغافل والإنسان الجاهل اللي مش مركز في أبديته ومش عامل حساب يومه يأتيه يوم الرب كلص. برضو من اتضاع ربنا أنه يشبه مجيئه بمجيء الحرامي. يعني ليه يا رب تقول على نفسك كده طيب؟ لكن عشان يفهمنا أن الحكاية تأتي بدون توقع أحيانا اختار المثل ده، مع أنه يعني نستكتر نقول على ربنا كده، لكن هو قال على نفسه كده يأتي كلص في الليل يوم الرب. برضو في الليل لا تعني بالضرورة في الليل يعني لازم بالليل، لكن في الليل حيث ينام الناس، يعني يأتي في الوقت اللي انت نايم فيه. نايم فيه مش لازم معناها الحرف، لا نايم فيه عن ربنا. افرض انت نايم في الخط، بطلت تصلي، بطلت تقرأ الإنجيل، بطلت تخدم، بطلت تحب الناس، شايل كراهية في قلبك، في عداوة مع الناس، افرض جه في الوقت ده، يبقى جاء كلص في الليل، هتروح فين بقى؟ هتقول ايه ساعتها؟ عشان كده اي واحد فينا يجيله فترات من الفتور او الضعف الروحي يحس انه مهمل في حياته الروحية، خاف يقول احسن يجي دلوقتي، أحسن ربنا يجيلي في الأيام دي اللي أنا نايم فيها في الخط، فيأتي علي كلص في الليل، ده أنا لازم أقوم أصحر بسرعة، لازم أشتغل بسرعة عشان لو جي لقيني عروس مستني عرسه. الذي فيه في يوم الرب تزول السماوات بضجيج. يوم مجيئه يوم يعني مرعب، يوم مهيب جدا، السماوات نفسها تهتز كلها. ده اللي قاله في رؤيا يوحنا ان السماء الاولى والارض الاولى مضتا، فالسماوات نفسها تزول بضجيج. السماوات يعني الكواكب اللي قصاد عينينا دي والشمس اللي شايفينها كل الحاجات دي ممكن يتغير شكلها، تحصل حاجات فوق الطبيعه يمكن ما حصلتش في تاريخ البشريه قبل كده، تنهار الخليقه كلها يوم مجيئه، لانه هتبقى في خليقه جديده وحياه جديده، سماوات جديده وارض جديده يسكن فيها البر. فحتى السماوات تزول بضجيج، هيبقى في صوت مخيف، وتنحل العناصر محترقه، يعني مش المباني بس تنحل، ده العناصر نفسها، يعني الحديد يسيح وينحل وكل العناصر تنحل محترقه. عشان كده بعض المفسرين الجدد بيقولوا الكلام ده ما شفناهوش قبل الحرب النووية، لكن لما حصلت حرب نووية يعني أو أنابل من الحاجات الجديدة دي شفنا يعني إيه تنحل العناصر محترقة. فكأن الصورة ما بقتش غريبة. ممكن الواحد يتصور يعني ايه كل العناصر تنحل محترق، فمفيش حاجة هتفضل في الدنيا خالص. وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، كل المصنوعات اللي على الأرض تتحرق. طيب اللي هي معلمنا بطرس بتقول لنا الجانب ده من مجيء الرب، لأنه يأتي كلص. احنا فاكرين الدنيا ليها دوام، والمباني العالية دي مش هتقع أبدا، والثروات والغنى والمناظر كل ده ينحل، كل ده يحترق، كل ده له نهاية، ونهاية مفاجأة وبدون توقع أحد. فلاحظوا أنه بيحصل بروفة للحكاية دي كل شوي. يعني يوم ما وقع المبنيين بتوع أمريكا، طبعا بعضهم تصور أنها القيامة. ليه؟ لأنه في لحظة انهار كل شيء، وشافوا حديد بيسيح، وشافوا الناس بتهلك بالألفات وبدون أي مقدمات، فعشان كده ابتدوا يتوبوا. فكأن ربنا بيفرجنا كل شوية على بروفة للمجيء الثاني، من زلزال شديد، من بركان شديد، من حاجة تهز الناس كده وتخليهم يعرفوا ان الارض مش هتقعد، ليها نهاية لازم. فبما ان هذه كلها تنحل، اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى. بدل كده كده الدنيا هتخلص، وكده كده الحاجات دي ملهاش دوام، وكل الامور تنحل، يبقى المفروض علينا ان نكون في سيرة مقدسة وتقوى. الحاجة الوحيدة اللي هتقعد لنا قدام ربنا هي شوية التقوى اللي عندنا والسيرة المقدسة. فاذا كنا نعلم بالايمان ونؤمن ونعترف ان المسيح جاي يدين العالم، وفي دينونة للارض كلها، وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها، يبقى لازم نعيش في سيرة مقدسة وتقوى. ما ينفعش يكون في أعمدة إيماننا المجيء الثاني وتكون حياتنا خالية من التقوى، يبقى بنكذب على نفسنا. إذا كنا نؤمن بحياة أخرى غير الحياة دي، يبقى لازم نقضي الأيام دي في انتظار، والانتظار يتتبع تقوى، خوف ربنا، حياة ترضي ربنا، انتظار لمجيء ربنا، وبالتالي سيرة مقدسة. وحتى لما بنودع بعضنا البعض في الخارجات، بنحس ان البني ادم في الاخر هو الكلمتين دول برضو، سيرة مقدسة وتقوى. كل اللي بيفضل له ايه من وراه؟ انه عاش في سيرة مقدسة، يعني كان انسان فاضل، الناس بتحبه، بيحب الناس، بيعمل خير مع الكل، ما سمعناهوش بيخاصم، ما سمعناهوش بيأذي. وتقوى، بينه وبين ربنا كان دايما في علاقة، في خوف، في صلاة، في انجيل، في خدمة. بس ادي اللي بيقعد للانسان، سيرة مقدسة وتقوى. منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. واحد يقول بقى بعد ما نسمع ان الارض هتنحل كلها وتتحرق كلها، والرعب ده كله، السماوات تزول بضجيج، هنقول له يا رب تعالى؟ دي حاجة تخوف. هنا سبب سرعة مجيء يومه، او طالبين سرعة مجيء يوم الرب، منبعها ايه؟ حب ربنا. اي واحد بيحب واحد يقول له ما تيجي بقى، بقالنا كتير ما شفناكش، هتيجي امتى؟ فمعلمنا بطرس، وده قلنا قبل كده ان كانت الرسالة دي اخر حاجة كتبها قبل يمكن شهور او اسابيع قبل استشهاد، عشان كده من اول اصحاح بيقول لهم انا عارف ان انا قربت. فهو حاسس ان ساعته قربت، بيقول لنا بغيرة وبحماس اطلبوا سرعة مجيء يوم ربنا، قولوا له تعالى بسرعة. يعني هو بيقول لنا الحاجة اللي في قلبه، هو بيقول كده لربنا، بيقول له يا رب خدني بسرعة، او تعالى انت بسرعة. ده معناه واحد مشغول بربنا وبيحب ربنا، وبالتالي بيلح على طلب ان ربنا يجي. الطلب ده نادرا ما بنسمعه من حد، وساعات لما الواحد يطلبه تبقى علامة اكتئاب، مش تبقى علامة روحانية. يكون قرف من الدنيا ومحبط احباطات شديدة قوي، فيقول يا رب خدني. الحقيقة يا رب خدني غير خالص طالبين سرعة مجيء يوم الرب، لا دي غير دي. التانية نبعة من احساس باليأس، فخلاص مش عاوز يعيش. لكن هنا فيها إيجابية إن واحد مشتاق للسماء، مشتاق يقعد مع ربنا، مشتاق يشوفه، دي حاجة تاني. صحيح ممكن يبقى جزء منها من كتر الألام اللي شايفها على الأرض، لكن هو متألم عنده اشتياقات للسماء. الآية دي تعالوا نفكر فيها شوية، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. هل احنا ولاد ربنا وحبايب ربنا مستعجلين ربنا يجي ولا مش على بالنا الموضوع؟ لو احنا مستعجلين ربنا يجي هتبصوا تلاقوا ان احنا مش فارق معانا قوي المكسب والخسارة، اي زعل بنخلصه بسرعة، هنسيبش زعل يقعد ابدا، الدنيا صغيرة في نظرنا، دايما مشغولين هيبقى حياتنا شكلها ايه في السماء، وهنقعد مع الملائكة وهنعمل ايه. منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، مش بس بنقول له تعالى، بنقول له تعالى بسرعة. الذي به تنحل السماوات ملتهب والعناصر محترقة تذوب. نفس المعنى بيكرره تاني، في اليوم ده كل مجد الدنيا هيروح. تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. صحيح السماء اللي احنا شايفينها دي هتتغير، والأرض اللي احنا واقفين عليها دي هتمشي، لكن في وعد ان في سماء جديدة وفي أرض جديدة يسكن فيها البر. ننتظر حسب وعده سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. يعني لو صحيح مستنين مجيء ربنا لازم يبقى فيه جهاد. اللي مستني مجيء الرب لازم يبقى عايش حياته في اجتهاد. ما ينفعش تقول انتظر الرب وانت نايم وانت مش بتجاهد. علامة انتظار ربنا ان الواحد بيتعب عشان خاطر ربنا. يقولوا له انت بتتعب قوي، يقول معلش ما انا هانت قربت ارتاح. قربت ترتاح ازاي؟ لما يجي هرتاح، لما يوصل بالسلامة هرتاح، او لما اوصل عنده هرتاح. زي واحدة من الستات الفضليات قالت يعني انا ملياش راحة على الارض، انا مأجل الراحة للسماء، في وقت هنرتاح فيه، خسارة الوقت اللي على الأرض في الراحة، لكن في بعد كده راحة طويلة قوي هنشبع فيها بالراحة، لكن خسارة وقت الدنيا في الراحة، خلينا نتعب أحسن نجتهد. فإذا أنتم منتظرون هذه، لو صحيح مستنين ربنا، فكرة الجهاد عمرها ما هتبقى صعبة. ليه؟ لأنه عارف أنه فترة زمنية قليلة وخلاص هتاخد أجازة طويلة بعد كده. لكن تقعد تقول لا مش عاوز اتعب، ما هو مش عاوز تتعب يبقى مش واخد بالك ان المسيح جاي. اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. يعني عشان يوم ما يجي يلاقينا بلا دنس، يعني انت تشطر عشان لما تقف قصاده تبقى واقف شكلك حلو ما فيكش عيب. يعني لما تقف قدام ربنا تقول له معلش يا رب في فاضل شوية عصبية، حاولت اشيل حاجات كتير قوي بس فاضل شوية كده غضب، يقول لك طيب معلش. واحد تاني يقول له كان في شوية زعل وقلق كده ما عرفتش اشيلهم لغاية ما جيت لك. اجتهدوا ان توجدوا بلا عيب بلا دنس. طبعا في واحد يقف قصاده بقى يقول له ما شلتش حاجة خالص، بالعكس انا فيا كل العبر. يقول له انت يبقى ما استعدتش خالص، ما استنتنيش خالص، ما كانش على بالك ان انا جاي، لم تجتهد بشيء. فين جهادك؟ في ايه اللي انت عملته عشان تستناني؟ الاشطر والاشطر اللي يجي يقول له يا رب انا جهدت كل لحظة عشان اقف قصادك بلا عيب، انا عملت كل اللي اقدر عليه عشان ما تلاقيش فيه حاجة وحشة وانا واقف قصادك. زي العروسة اللي بتتجمل لعريسها عشان يوم ما يوصل يلاقيها 100%. كونوا كاملين كما أن أباكم كامل. عشان كده يقول على أورشليم اللي نزل من السماء نازلة كعروس مهيئة لرجلها. كل نفس كده، كل نفس بتتزين عشان يوم ما يجي المسيح تجتهد أن توجد أمامه بلا عيب بلا دنس في سلام. عشان كده في صلواتنا في نص الليل اللي منكم يفتح الإجبية يلاقي دايما نطلب يا رب لما نقف أصابك في اليوم الأخير خلينا نقف في سلام، وخلينا نقف في اللحظة دي بلا خوف بلا وقوع في الدينونة بلا عيب بلا دنس. ادينا في اليوم ده رب نبقى واقفين وقفة يعني لها منظر قصادك، لكن الواحد يبقى خايف من اليوم ده يقف مكسوف من نفسه ويقعد يقول في باله يا ريتني استفدت بالوقت، يا ريتني صرت وصليت، يا ريتني صمت مع الكنيسة، يا ريتني خدمت مع اللي بيخدمه، يا ريتني نسيت الفلوس وقرفها وانشغلت بربنا، بس خلاص يا ريتني ساعتها متنفعش. في اللحظة دي ملهاش أي قيمة، كانت تنفع وانت على الأرض لكن في السماء خلاص أغلق الباب، بدل انت واقف في صدر ربنا مفيش ملاح. اجتهد لتوجد عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. كنت بحكي للخدام قريب عن واحدة خدمت معانا من كام سنة في خدمة العشوائيات، منساش أبدا إنها كان جالها المرض الخبيث وكانت مخبية علينا عشان ما نمنعهاش انها تنزل خدمة، ولغاية قبل انتقالها للسماء بشهر كانت بتنزل في عز الظهر وتمشي مسافات طويلة وهي بتجر رجليها جر، ونقول لها انت شكلك خاسس وتعبان وهي عارفة كويس وبتتعالج من ورانا، وإلا يوم الخدمة مش ممكن تتنازل عنده، وبتحضر نفسها للقاء ربنا مشغولة قوي انها تقف قدام ربنا فعاوزة تتجمل بأي شكل، فحتى العرق بتاع الخدمة وتعب الخدمة مش عاوزة تتنازل عنه لآخر لحظة لكي توجد عنده بلا عيب بلا دنس في سلام. واحسبوا أنات ربنا خلاصا، احسبوا أنات ربنا خلاصا. الآية دي جميلة هنحفظها النهاردة. احسبوا أنات ربنا خلاصا يعني ايه؟ يعني استفيد من طول بال ربنا عليك وخلص نفسك، احسب صبره عليك فرصة لخلاصك. ربنا اداك العمر واداك الصحة واداك بدل اليوم آلاف الأيام وادالك بدل الساعة ملايين الساعات، استفدت ولا ما استفدتش؟ كل يوم في عمر الواحد فينا فرصة خلاص، احسبها فرصة خلاص. لكن تضيع اليوم وتحسبه مكسب فلوس ويجي يوم تاني وتخيمه بالفلوس وعمال تضيع فرص منك، انه من مراحم الرب اننا لم نفنى، من رحمة ربنا علينا ان احنا لسه عايشين، ومراحمه لا تزول هي جديدة كل صباح. كلام ده في مراسي أرمية، مراحمه جديدة كل صباح، يعني كل يوم تفتح عينك تقول له رب أشكرك فرصة خلاص جديدة، فرصة أرجع لك أكتر، فرصة النهاردة أتزين قصادك أفضل، فرصة أصلح موقفي لأن امبارح راح مني. احسبوا أنات ربنا خلاصا. كل مرة تيجي للكنيسة وتعترف وتاخد حل وغفران تقول له رب كتر خيرك طولت في عمري لغاية ما خدت غفران خطية وهبتدي اهو فرصة جديدة معاك، ساعدني اثبت ان انا كويس، ساعدني ان انا اتزين امامك، وقول له يا رب انا بحسب اناتك عليا خلاص، انت مطول بالك عليا مش عاوز تاخدني عشان افضل ابقى نقي. احسبوا انات ربنا خلاص، استفيدوا من فرصة الحياة اللي احنا عايشينها، من الصحة اللي عندنا النهاردة انت تقدر تقف تصلي، ما تعرفش بعد كم سنة هتعرف تقف تصلي ولا لا، النهاردة عارف تقرأ بعينيك الكتاب، بكرة ما تعرفش هتعرف تقرأ ولا لا، النهاردة عندك صحة تخدم غلابة، بكرة يمكن تكتشف انه أثمن ما في هذه الحياة عمل الرحمة، تقول نفسي اعمل رحمة بس ما فيهاش صحة، اروح فين واجي منين؟ ما خلاص خلاص ليه؟ مش كان عندك السنين وكان عندك الأيام؟ لم تحسب أنات ربنا خلاصا، ما استفدتش بأناته ليه؟ الحكمة دي انشغل بها معلمنا بولس واصطفاد في شرحها، فشوفوا بقى محبة وداعة الأباء الكبار مع بعض. يقول إيه؟ احسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا. يبقى بطرس بينبههم يقول لهم روحوا راجعوا كلام مين؟ كلام بولس. يبقى الأباء الكبار دول حبايب، وإحنا داخلين على عيد بطرس وبولس يوم 12/7 عيد الرسل. فنتصور إحنا بمخنا يعني البشري أن الكبار دول ممكن يغيروا من بعض، بطرس ده يعني بطرك عظيم وبولس ده بطرك عظيم، ومفروض بقى يبقى بينهم غيرة يعني لأن هم الاثنين بيصنعوا معجزات وعجائب إطلاقا. معلمنا بطرس بمنتهى الاتضاع بيقول الفكرة دي أحسن واحد يتكلم فيها معلمنا بولس، عشان كده بولس كتب في الفكرة دي باستفاضة. الكلام ده تلاقوه فين مثلا؟ تلاقوا معلمنا بولس كلمنا عن لا تستهين بغنى لطف الله وإمهاله في روميا. الكلام ده رسالة الروميا شرح كتير حكاية انه اوعى تستهين بغنى لطف الله وإمهاله، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. يعني يكون ربنا لطيف معاك وباله طويل، دي فرصة ليك تتوب. اوعى تقول ما هو ربنا طيب وعلى حس طيبة ربنا تستغلها وتغلط، اوعى. فاللي شرح الحكاية دي باستفاضة بولس. فمعلمنا بطرس بيقول انا هقول لكم من الاخر احسبوا انات ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة المعطى له. هو بيسلم لنا وبيعلمنا انه بولس واخد حكمة خاصة بالتعليم، اسمعوا له وروحوا ارجعوا لرسائله وهيعلمكم الحكاية دي بالتفصيل ازاي لا تستهينوا بغنى لطف الله وامهاله. في واحد لما يلاقي نفسه غلط وربنا لم يعاقبه يغلط تاني، يقول ما هي عدت عدت، ده ربنا من طول باله ومن رحمته عداها، انت هتستغل رحمة ربنا عشان تغلط اكتر؟ اوعى. لا تستهين بغنى لطف الله وامهاله، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. عارف لو استهنت تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، تحوش غضب ربنا عليك. لو انت استغليت فرصة ان ربنا بيسامحك انك تغلط اكتر يبقى بتحوش غضب ربنا عليك، وساعتها مش هيبقى لك حجة ابدا، لان هيقولك بقى انا سامحتك في كتير عشان تاخدها جد وترجع، وفتحت لك باب التوبة تقوم انت تستغفلني وتستغل الموقف وتغلط اكتر واكتر. لا خلاص كده انت خدت فرصك. احسبوا انات ربنا خلاصا، لان البعض بيحسب انات ربنا فرصة للخطيئة. يقول ربنا مطول باله يبقى ايه؟ بكرة توب. بكرة وانت ازمنك ان بكرة هيجي تكلم واحد تقول له ما ترجع لربنا، يقول لك لا معلش احنا في سن لازم نشتغل ونتعب ونكسب ونعمل فلوس، ولما نكبر نبقى نشوف ربنا. مين قال لك انك هتكبر وتشوف ربنا؟ مين وعدك بكده؟ انت بتحسب انات ربنا ايه عليك؟ بتحسبها خلاص ولا بتحسبها فرصة فلوس ولا بتحسبها فرصة خطية؟ حاسب. كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطى له، كما في الرسائل كلها. إذا بطرس بيؤكد أن بولس كتب أكثر من رسائل وكلها كلام حلو في تعليم سليم. كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم. عجيب معلمنا بطرس في اتضاعه، كأن بطرس بيقول بصراحة بولس ده كلامه ساعات بيبقى صعب، حتى انت يا معلمنا بطرس، طب احنا الغلابة نقول بولس ده ساعات في حتت بتبقى صعبة. بطرس الصياد البسيط يقول بصراحة ساعات بولس عنده أشياء كده يقولها عسرة الفهم. طبعا ده من اتضاعه عشان يشجعنا، يقول لنا ما تتخضوش لما تلاقوا بعض كلام بولس الرسول أشياء عسرة الفهم، لأن بولس كان فيلسوف، فتركيباته وأسلوبه والأفكار اللي بيغوص فيها بالروح القدس مش بفكره البشري تبدو أحيانا عسرة الفهم. اللي حضر منكم مثلا رسالة روميا ورسالة العبرانيين ورسالة أفسس فيها أفكار عميقة جدا تحتاج إلى تركيز وإلى إعادة وإلى شرح وإلى تفسير لغاية ما تفهم يقصد إيه. بينما واحد زي معلمنا بطرس أو معلمنا يعقوب تلاقوا عادة أسلوبه بسيط ومباشر. فمعلمنا بطرس بيقول لنا وماله لما تلاقوا أشياء عسرة الفهم مفيدة برضو اجتهدوا ان انتوا تفهموها لانها هتفيدكم كتير قوي. عشان كده واحد زي القديس اغسطينوس يقول الكتاب المقدس فيه اشياء صعبه وفيه اشياء سهله، وده حلو وده حلو، وده له طعمه وده له طعمه. في كلام تقراه تلاقيه بسيط وسلس ومش محتاج حد يشرحه لك، وفي كلام تقراه تلاقي نفسك طلاسم مش فاهمه خالص، محتاج تطلع كتب وتجيب تفاسير وتسال وتدور وماله. ده مفيد وده مفيد. فمعلمنا بطرس هو اللي قال عن معلمنا بولس وكتاباته أن فيها أشياء عسرة الفهم. هل معنى كده بيقول ما تقروش؟ لا، بيقول انتبهوا للكلام اللي قاله بولس لأنه مهم. ولكن هذه الأشياء العسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. من أول يوم في الكنيسة يدخل الشيطان يعمل ايه؟ يغير في التعاليم او في التفسير عشان يضيع تفكير الناس. يطلع واحد يشرح بولس الرسول يشرحه على هواه فيغير المفاهيم اللي قصدها معلمنا بولس الرسول. فمعلمنا بطرس بيقول حسبه اللي هيدخل ويشرح بولس ما يقولش كلام ضد الكنيسة، ما يقولش مفاهيم غير اللي تعلمناها، لان احنا كلنا شاربين روح واحد، كلنا بنقول رسالة واحدة، إن كان بطرس ولا يعقوب ولا بولس ولا يوحنا، كلنا مستلمين حاجة واحدة وبنسلم حاجة واحدة. فحسبه لو واحد يجد في بعض الأمور الصعبة في بولس الرسول يقوم يفسرها وهو غير ثابت في الإيمان لهلاك نفسه. وده الكلام ده اللي قاله في الإصحاح اللي فات. وده يراجع معانا المفهوم اللي قلناه قبل كده، انه مش كل واحد فاتح الانجيل وبيقرا وبيتكلم معناه اهو بيقول كلمه ربنا. لا، ما هو كلمه ربنا ممكن تفسرها بطريقه تاذي الناس مش تفيدهم، لان هو الشطاره ان احنا واحنا بنقرا كلمه ربنا نكتشف ما قصده روح الله من الكلام ده، مش احنا اللي بنفتي. لا يا رب، انت تقصد ايه بالكلام ده؟ انت لما قلت لنا الكلام ده كان ايه المفاهيم اللي عاوز توصلها لنا؟ لكن ممكن الواحد ياخد آية أو باراجراف ويطلع منه مفهوم على مزاجه ويؤذي الناس. فبيقول فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين. إذا معلمنا بطرس بيقول يا ريتكم كلكم تبقوا علماء. علماء يعني متعلمين في كلمة ربنا، يعني مذاكرين كلمة ربنا كويس عشان تبقوا عارفين إيه الكتاب على بعضه، لأن الكتاب كله بيقول حاجة واحدة، فما تطلعش مفهوم يطلع فيه عكسه في الإنجيل. لا، قارنين الروحيات بالروحيات، كل الأفكار لازم تتكامل في اتجاه واحد. وغير الثابتين كباقي الكتب. يبقى من شروط كمان اللي بيعلم كلمة ربنا أن يكون متعلم ويكون ثابت لألا يعلم مفاهيم خاطئة. واللي يعلم مفاهيم خاطئة أو منحرفة يحرفها لهلاك أنفسهم. يبقى اللي هيعلم غلط هيهلك، واللي ممكن يسمع الكلام اللي فيه أفكار غلط كمان هيهلك. ومن هنا جت الخطور. ده اللي خلى في زمن من الأزمنة للأسف الكنيسة الكاثوليكية في عصور المظلمة بتاعت أوروبا منعت أن الناس تتعامل تعامل مباشر مع الكتاب المقدس. خدت بقى الإكستريم الثاني وقالت الكتاب ده ما يطلعش من الكنيسة، محدش يفتحه في بيته، محدش يعرف اللي فيه، اللي عاوز يفهم حاجة يجي لنا الكنيسة. طبعا للأسف عملت نوع من الظلم على الشعب، بقت الناس مش عارفة كلام ربنا خالص. فطلع موجة البروتستانتية في الوقت ده لأنها ثارت على الكنيسة اللي منعت كلمة ربنا عن الشعب. فالتطرف اليمين قوي جاب تطرف شمال قوي، وبقى الكتاب في إيد كل واحد يقول زي ما هو عاوز من غير ما نعرف الروح القدس كان يقصد ايه، الكنيسة فهمت الكلام ده ازاي، عاشت بيه 15 قرن قبل كده ازاي، مش مهم، كل واحد يقرأ ويقول اللي هو عاوز. فابتدت تبقى في آلاف من الطوائف في العالم. فلحنا بنمنع الكتاب عن الناس ونقول محدش يقرأ، ولا كمان نقول لكل واحد اقرأ واللي تفهمه علم بيه، لا، لا دي صح ولا دي صح. اقرأ واستفيد، والقبل ما تقول لحد اللي انت فهمته روح راجع افكارك على الكنيسة، قول لها يا كنيسة اللي انا فهمته ده صح، تقول لك ايوه كده مظبوط، روح قوله بقى. عشان كده القديس اغسطينوس وكان فيلسوف قبل ما يكون مسيحي وبقى اسقف وبقى اشهر مفسري الكتاب المقدس، قال انا لا استطيع ان افهم الكتاب المقدس خارج الكنيسة، وان الكنيسة هي اللي بتديني السلطة والحكمة والقانونية للتفسير. يعني يوم ما فسر لازم يبقى مرجعي الاساسي يا كنيسة انت عشت الكلام ده ازاي، فهمت الكلام ده ازاي، يقصد بالكنيسة كمان كل الكنيسة في تاريخ من اول يوم عاشت الكلام ده ازاي، الاباء الاوائل فهموا ازاي. وعشان كده عاوز اطمنكم ان النهاردة في العالم كله نهضة لاكتشاف كنوز الاباء الاوائل في تفسير الكتاب، في نهضة كبيرة قوي في العالم كله النهاردة، في كل المعاهد اللاهوتية في اوروبا وفي امريكا وفي العالم في تفاسير كاملة للقديسين الاوائل في الخمس قرون الاولى اللي شرحوا الكتاب من اول صفحة لاخر صفحة. فالنهاردة لما الكنائس كلها كاثوليك وبروستانت وارثوذكس يرجعوا للمفاهيم دي في امل في وحدة الكنيسة. ليه؟ لان لو اجتمعوا على رأي الاباء الاوائل خلاص هنرجع كنيسة واحدة. وعشان اطمنكم انه احنا ككنيسة عامة كنيسة قبطية مرجعنا الاول في تفسير الكتاب تفسيرات الاباء الاوائل، عشان ما حدش فينا يجتهد اجتهاد ممكن يضلل الناس. وربنا يدي الصحة لابونا تدرس يعقوب، عايش رسالة جميلة قوي انه النهاردة عمل لنا حوالي 3/4 الكتاب المقدس منزل فيه تفسير كلها مبنية على دراسة اقوال الاباء الاوائل. ذهبي الفم قال ايه في الحتة دي، اثناسيوس قال فيها ايه، اوريجينوس قال ايه، اغسطينوس قال ايه، اهم دول لا كانوا بروستانت ولا كاثوليك ولا ارثوذكس، دول كانوا قديسين وكانت الكنيسة واحدة في العالم كله. فلما يجتمعوا كلهم على شرح وتفسير واحد ما يطلعش واحد يقول شرح مختلف ويبشين عليه، نقول لا كنيسة ما فهمتش الكلام كده. فأنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء. طالما أنت عارف أن في ناس بتعلم غلط ليه تدي ودنك لحاجات مش أكيدة؟ هو الأبدية دي حاجة تغامر بيها كده، تقامر بيها؟ ده سكة السماء لو انحرفت شوية كده راحت في حتة تاني غير السماء. إذ قد سبقت فعرفت أن هناك غير علماء وغير ثابتين يحرفون الكتب لهلاك أنفسهم. تخاف على نفسك ولا لا؟ تخاف وانت بتسمع ولا لا؟ طبعا لازم تخاف، لأنك لو ما خفتش على نفسك ممكن تمشي وراء تعاليم منحرفة، في الأول تقول ما هو كله كلام ربنا، وفي الآخر تطلع مش ماشي مع ربنا خالص، تطلع ماشي بمزاجك، تطلع ماشي في منهج غير المنهج اللي استلمناه كنيسة عن أباء القديسين اللي عاشوا بيه. فبيقول إذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء. حسبوا، لأنه كان في غيركم كتير شطرين وانقادوا لضلال الأردياء، مش ورا مفاهيم مش مظبوطة في الآخر أفكارهم ضلت. فتسقطوا من ثباتكم، يعني وانتوا ثابتين في ربنا تقعوا من درجة الثبات. يا ما صدقوني الواحد بيشوف ناس يبقى جوه الكنيسة وبيحب ربنا ومرتبط بربنا وبيصلي بالمزامير وبيتناول بانتظام ومستقر في حياته مع ربنا، وبعدين يبتدي يحضر اجتماعات كده مش مظبوطة قوي، وبعدين كل حاجة تبتدي تروح، يبتدي يقول ايه لزوم الصلاة بالمزامير، انا هصلي من نفسي بس، طيب صلي. ايه لزوم الكنيسة خالص، انا هصلي في قطي بس الكنيسة. ايه لزوم التناول والاسرار، انا بيني وبين ربنا بس. شوية شوية تلاقي انه سقط من ثباته. ما انت كنت ثابت، ما انت كنت وسطينا، ما انت كنت عايش كما تسلمنا من الاباء جيل عن جيل. ليه اللي حصل؟ انه سلم نفسه لتعاليم مش مضمون. ولكن انمو في النعمة. العكس بقى، دور على صدق كلمة ربنا ودور على التعليم المستقيم وانمو في النعمة، اكبر. في كتاب نزل في امريكا عن كنيسة كانت اظن 50 وكان تعدادها حوالي 2001 كبار، وبعدين وهم عاملين درس كتاب عن سفر الاعمال وبمناسبة صوم الرسل، اكتشفوا ان الكنيسة الاولى دي كنيسة قوية جدا وكنيسة جميلة قوي، فقالوا احنا لازم ندور على الكنيسة اللي عايشة ما زالت بروح الكنيسة الاولى. فعملوا لنفسهم نظام الـ2000، قرروا يكرسوا جزء كبير من وقتهم لدراسة كل الكنائس المحيطة، الكنائس مش مقصود بها الأماكن، مقصود بها المناهج، كنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية والطائفية بأنواعها، وفي نفس الوقت يراجعوا أول 3 قرون في تاريخ العالم في الكنيسة، عشان دي الكنيسة الأصيلة بكل أفكارها بكل مبادئها. فضلوا حوالي زيادة عن 10 سنين يدرسوا بروح واحدة وبنفس واحدة وبحماس شديد، وفي الآخر اعتمدوا كلهم ككنيسة داخل الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الجريك الأرثوذكس، بس كنيسة أرثوذكسية. ونزل كتاب جميل في أمريكا مشهور اسمه Back to the Church، أو يعني ما معنى رجوع للكنيسة الحقيقية. فانمو في النعمة، دور على الحق فين وامشي فيه، بدل ما تمشي وراء أفكار شكلها جميل وخلاص، دور على الحقيقة واكبر مع ربنا، خد سكة التقوى والجهاد واكبر مع ربنا. بيقول اجتهدوا لكي توجدوا بلا عيب ولا دنس. شوف الآباء الأوائل كيف اجتهدوا، شوف كانوا بيصهروا ازاي وبيصلوا ازاي وبيحبوا الخدمة ازاي وبيصوموا ازاي، وعشان يجتهدوا ان يوجدوا بلا عيب ولا دنس. تقول انا همشي ورا الناس دول، الناس دول عرفوا السكة صح. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. معنى كده ان الطبيعي في الحياة الروحية هو النمو، او المطلوب مننا كلنا كناس روحيين ان حياتنا يبقى فيها نمو. والنمو ده في كلمتين زي ما قالهم معلمنا بطرس هنا، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. يعني خلي نعمة ربنا تبان عليك. تبان عليك ازاي؟ ثمر الروح محب، فرح، سلام، طول أناة، لطف، إيمان، وداعة، تعفف. طيب بقالك 30-40 سنة مشغول مع ربنا وبتصلي وبتصوم، حلو، بقيت فرحان ولا لسه؟ بعد كل العمر ده لسه مش فرحان بربنا؟ بقالك سنة واخدها جد مع ربنا، ها إيمانك أحسن ولا لسه مفيش إيمان؟ انمو في النعمة واسأل نفسك، يا ترى المحبة زي الأول؟ لسه أي حد يزعلك تزعل وتقفش وتاخد على خطرك ولا قلبك كبر؟ في نمو في حياتك ولا مفيش؟ في نعمة ربنا باين عليك ولا لا؟ انمو في النعمة. نعمة ربنا تبان على الواحد من خلال الثمار، المحبة تزيد، الفرح يزيد، السلام يزيد، الاتكال على ربنا يزيد، الإيمان يزيد، العفاف والطهارة يزيدوا، اللطف يزيد، كل الفضائل تزيد. في نفس الوقت انمو في معرفة ربنا. يمكن زمان كان ربنا يسوع المسيح كده يعني موضوع بالنسبة لك، موضوع نظري. النهاردة انت تعرفه كشخص قريب ليك، بتعرف تتكلم معاه، كأب بتلجأ له في كل وقت، كصديق بتشبع بالقعدة معاه، كعريس لنفسك تجد فيه كل احتياجاتك وكل راحتك. قربت من ربنا وعرفته أكتر ولا لسه معرفتوش؟ عشرته عشان تقدر تقول أنا فعلا دلوقتي بعرف ربنا؟ زي ما يحكوا عن واحد من القديسين اسمه بوليكاربوس في القرن الثاني، كان تلميذ ليوحنا الحبيب، وكان راجل عجوز أسقف، وكانوا هيعذبوه عشان ينكر الإيمان. فقال لهم تعبير بسيط قوي تذكروا له، الكنيسة التاريخ كله يذكروا له، لما الوالي بيقول له يا أخي انكر المسيح ده هينفعك بإيه؟ ارحم شيخوختك وانكر المسيح. قال له انكر المسيح؟ 80 سنة معشره وعرفه عن قرب، عاوزني بعد العمر ده اقول معرفوش، انت بتطلب ايه؟ وبيقولوا زقوه في النار، قامت النار عملت حواليه قوس ومش قادرة تلمسه، وقف كده منور وسط النار ومحدش قادر يلمسه. فجيه حارس من بره طعنه بالرمح عشان يخلص عليه، واستشهد القديس بوليكاربوس. لكن شوفوا التعبير البسيط، 80 سنة انا معاشره واعرفه عن قرب، ما اقدرش اقول معرفوش، ما اقدرش بعد العمر ده ما اقدرش، لاني هنكر ايه؟ هنكر نفسي. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح، انمو في الصلاة، انمو في قراية الانجيل، انمو في حفظ ايات، انمو في تنفيذ وصايا، انمو في قراية كتب روحية، انمو في شكل الصوم اللي بينك وبين ربنا، انمو في الخلوة اللي بينك وفي القعدة مع ربنا. اكبر اكبر، لان المسيح قرب يجي، فاحسبوا انات ربنا خلاصا. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر أمين. نعمة الله الآن تحل على أرواحنا جميعا. كل سنة وانتم طيبين. خلصنا بطرس الأولى وبطرس الثاني. المرة الجاية هنبتدي رسالة من رسائل بولس، بقالنا سنين ما خدناهاش، رسالة بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس. هي رسالة صغيرة 3 إصحاحات برضو، عشان اللي يقدر بيتابع، هتخلص في حوالي 4 أو 5 أعداد إن شاء الرب وعشنا. ناخد آية للحفظ، احسبوا أنات ربنا خلاصا، نقولها مع بعض، احسبوا أنات ربنا خلاصا، كمان مرة، احسبوا أنات ربنا خلاصا.